بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التفسير: باب قوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني من الطيبات، فإن تحريمها افتيات على الله وقول عليه بغير علم، وفيه تضييق على النفس وعلى الخلق، وتحريم الطيبات كتحليل المحرمات، كله محرم، ومن القول على الله بغير علم الذي قرنه الله عز وجل بالشرك، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونهى الله عباده أن يشابهوا المشركين، فإنهم حرموا بعض ما أحله الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يظن أن التحريم أقرب إلى التدين، بل قد يكون أبعد، إذا حرم شيئا ما حرمه الله عز وجل ولا رسوله. في الآية أن الطيبات كلها مباحة ولا تحرم، وهذه قاعدة وأصل في الشريعة، أنها تبيح كل طيب وتحرم كل خبيث. وعلى هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء وصفه في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات هذه حلت بالأصل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه الآية قد تدل على هذا المعنى، فالتحريم هو الطارئ. دليل الأصل قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية جاءت في سياق الامتنان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لتنتفعوا به وتستمتعوا به. وفيه أن التحليل والتحريم إنما هو إلى الله، ما أحل الله، الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده، لكنه لا يبيح إلا الطيب، كما أنه لا يحرم إلا الخبيث كما تقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيبات. وفيه أن التشديد على النفس ومنعها من الطيب لا يدل على قوة التدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبات، كان يحب الحلوى وأكل من الدجاج، وكان يحب العسل. وجاء في الصحيحين أنه مال عليه الصلاة والسلام إلى ما هو ألذ وأطيب من الطعام، كما في حديث عائشة لما دخل قالت دخل والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار، يعني عرف أن على في البرمة لحم، وأتي بأدم فقيل إنه لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدي، فأتي بشيء منه صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر أنس أنه أحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة، وكان يستلذ الذراع من الشاه. فقصد هذه الطيبات على أصل الإباحة وعدم التشديد على النفس وأخذها بما قد لا تطيق، أو اعتقاد أن هذا التشديد سيقربها إلى الله. فالعبرة بالإباحة، متى ما وجدت فإن الإنسان يستمتع بما أحل الله عز وجل له، وعلى خلاف ما يسلكه بعض المتصوفة. أورد في هذه الآية هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح، قال فيه حدثنا عمرو بن عون وهو السلمي الواسطي قال حدثنا خالد وهو بن عبد الله طحان عن إسماعيل وهو بن أبي خالد عن قيس وهو بن أبي حازم عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، خافوا الفتنة رضي الله عنهم وأرضاهم وأزواجهم ما غزوا معهم، قال فنهانا عن ذلك، نهي تحريم لما فيه من تغيير خلق الله وكفر النعمة وما يؤول به هذا إلى قطع النسل، فلا يجوز الاختصاء لا خوف الفتنة ولا بقصد التبتل والانقطاع العبودية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما كما في هذا الحديث، ونهى بعض من قصده كعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، يعني كان كأنه يريد أن ينقطع للعبادة وتنصرف نفسه بالكلية عن النساء. وما جاء في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام من أنه حصور هذا على سبيل التورع، يعني عند يعني ما أخذ الأسباب التي تؤول به إلى هذا المعنى، وإنما رزقه الله عز وجل من الورع والخشية ما يمنعه عن مقارفة الحرم. قال فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، يعني بالمهر اليسير، ولعل ابن مسعود رضي الله عنه يعني نكاح المتعة، وهذا يحتمل أن يكون قبل أن ينسخ هذا النوع من النكاح، وكان نكاحا لأجل المتعة فقط، يؤتيها ما شاء من الأجر ولو كان ثوبا متيسرا، وينكحها على ما اتفق عليه من الزمن، فهو نكاح في عرفهم في الجاهلية وفي أول الإسلام نكاح لا ميراث فيه، ويحصل الفراق منه بانقضاء المدة، فينكحها شهرا أو 15 يوما أو 10 أيام على ما يتفقان عليه، وتحصل الفرقة من غير طلاق. وهذا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم انتهى إلى التحريم في قول أكثر أهل العلم. قال النووي رحمه الله وقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها، يعني المتعة، من جميع العلماء إلا الروافض، فهم الذين استمسكوا بالقول الأول واتبعوا أهواءهم. وابن مسعود رضي الله عنه لعله كان يقول كما صار يقول ابن عباس أيضا فيما بعد، فلعلهما ما بلغهما الناسخ. فابن مسعود ربما أنه بلغته هذه الرخصة وفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزو، ثم جاء التحريم وقد انصرف عنها هو ولم يقف على نهي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. وهو أيضا كان يقرأ قوله عز وجل: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه رضي الله عنه وأرضاه، وهي قراءة شاذة. والعلماء كما نقل النووي رحمه الله أهل السنة أطبقت كلمتهم على تحريم هذا النوع من النكاح، فلا يستدل بمتشابه القراءة ولا بهذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث من المتشابه، ما يأتي أحد ويقول ابن مسعود يحل المتعة، إذن ما دام أنه صحابي ويبيحها إذن هي مباحة. العبرة بما بالأدلة التي استقر عليها علم الصحابة رضي الله عنهم وعمل المسلمين إلى يوم الناس هذا. وكان يستدل على إباحة المتعة بهذه العموم الذي في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فمن الطيبات في ذلك الوقت الذي اعتقده ابن مسعود رضي الله عنه نكاح المرأة إلى أجل، لكن الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء من الأحكام. ومما علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى بعد ذلك إما في يوم خيبر أو حتى أكد التحريم يوم فتح مكة، ولم يعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلجؤون إلى هذا النوع من النكاح، والله تعالى أعلم. على كل حال، المؤمن مأمور بالتمسك بالمحكمات والبعد عن المتشابهات والاعتذار لمن قال قولا شاذا ولو كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولو كان له قدر. فالعصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. ومنهم ابن مسعود ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا قيل هل أنت أعلم من ابن مسعود، نقول لا، لكن السنة فوق ابن مسعود، وعمر أعلم من ابن مسعود، وأبو بكر أعلم من ابن مسعود، وعلي أعلم من ابن مسعود، وهكذا. إذا كانت الحجة في الأسماء فالأسماء كثيرة، لكن الحجة في الأدلة. وقد علمنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته نهى عن هذا النوع من النكاح، ويكفي أنه ما صار يعتمده إلا أهل البدع. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من طريقهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره: الزلم بالضمة، نعم، الزلم القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.
نعم، قوله تعالى: إنما الخمر، أولها نداء لأهل الإيمان إكراما لهم عن هذه المنكرات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وإنما أداة حصر، وهو يدل أي هذا الحصر على سلب الخير كله من هذه المذكورات، فلا خير البتة في خمر ولا ميسر ولا أنصب، فإن الله عز وجل حصر شأنها في كونها رجس، والرجس هنا يحتمل المنكر ويحتمل النجاسة، لكنها بإجماع ليست حسية في الميسر والأنصاب فإنها ليست نجسة الأعيان، وفي الخمر خلاف. هل يستدل بهذه الآية على نجاستها لقوله رجس أو لا بدلالة الاقتران مع غيرها مما هو ليس بنجس العين؟ فإن الأزلام والأنصاب ليست نجسة العين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام والأزلام رجس. أخبر عن الجمع بالمفرد، يعني ما قال أرجاس، لأنه كما قال بعض المفسرين على حذف المضاف، إن أخذ أو تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأجسام رجس، فالرجس خبر لمحذوف تقديره تعاطي أو أخذ أو استعمال هذه المسميات رجس من عمل الشيطان، فهو الذي يدعو إلى هذا. الشيطان هو الذي يدعو إلى المنكرات، وأتباعه كذلك يأمر بالفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأما الشيطان فيأمر بالشر بالشرور والمنكرات والفواحش، يأمر بما يخل بالاعتقاد كما في الأنصاب، وما يخل بالعقول كما في الخمر، وما يخل بالأموال هو الميسر. وهذه الآية فيها إشارة إلى بعض الضروريات الخمس، ضرورة حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الأموال، هذه كلها في هذه الآية. قال: وقال ابن عباس فيما وصله ابن المنذر كما ذكر الشراح رحمه الله: الأزلام القداح، يعني السهام، يقتسمون بها في الأمور، يعني في الجاهلية كانوا يقتسمون بها في للإقدام أو الإحجام عن أمر، وهذا تعليق للأمور بما ليس سببا لها شرعي ولا حسي، فالقداح ليست سببا في دالا على أفضلية الإقدام ولا على أفضلية الإحجام، فاستعمالها قدح في التوحيد وقدح أيضا في العقل. فما وجه كون القدح جاء بهذا على هذه الصفة فيدعو إلى الإقدام على السفر أو على النكاح أو على الصفقة أو لا؟ فالأسباب إما أن تكون محسوسة وإما أن تكون أسباب شرعية، وهذه لا أسباب حسية تعلق بها الأمور، مثل التمائم ليست أسباب لا شرعية ولا حسية، كيف تدفع الضر؟ والاعتماد إنما يكون على السبب الشرعي أو السبب المحسوس الذي جعله الله عز وجل سبباً لهذه المسببات، مثل التداوي، التداوي سبب حسي، تداوي بالحبة السوداء أو بالعسل هذا سبب حسي، التداوي والتشافي بالقرآن هذا سبب شرعي، وما سوى ذلك فجهل وقدح في العقل مع قدحه في الاعتقاد. قال: والنصب، يعني عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم: أنصاب، يعني حجارة يذبحون عليها ثم صاروا يعظمونها بعد أن ذبحوا عليها لأصنامهم، صاروا يعظمون هذه الأنصاب والحجارة الضخمة، اعتقدوا فيها شيئا من البركة والخير، وهذا أيضا سفه في العقل، واتخاذ ما ليس بسبب سببا. وقال غيره، غير ابن عباس: الزلم بفتحتين أو الزلم، وأظن الفتحتين أصح لأنه فسرها بمفرد وهو القدح لا ريش له، يعني السهم الذي لا ريش عليه، وهو واحد الأزلام، والاستقسام أن يجيل القداح يجيل يعني يحرك، من الجولة الحركة، يجيل يحرك القداح فإن نهته انتهى، يعني يكتبون عليها نهاني ربي أو أمرني ربي، ويقصدون بالرب الأصنام، نهاني فلا يقدم على السفر أو لا يقدم على النكاح أو لا يقدم على صفقة معينة، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلموا القداح أعلاما، يعني جعلوا عليها أعلام بضروب يستقسمون بها، يعني جعلوا عليها عبارات، جعلوا عليها عبارات، كانوا يعمدون إلى ثلاثة سهام، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل ما عليه شيء، فإذا جاء ظهر لهم ما فيه افعل فعل، وما فيه نهي لا يفعل. وهذا يعني واحد من الأوصاف التي استحقوا بها وصف الجاهلية، هذا شيء لا يدل عليه العقل ولا التجربة ولا الحس. قال الحافظ رحمه الله: قال أبو عبيدة: الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري، أسافر أم أقيم، أغزو أم لا أغزو، أو نحو ذلك، فتكون هي التي تأمرني وتنهاني، ولكن ذلك ولكل ذلك قدح معروف. قوله: وفعلت منه قسمت، يعني إذا أراد أن يخبر عن نفسه، إذا أراد أن يخبر المستقسم عن نفسه قال قسمت، وأيضا ممكن أن يقول استقسمت. والقسوم المصدر وزن فعول. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه من أفراد المصنف، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو من راهوية، قال: أخبرنا محمد بن بشر وهو العبدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو الأموي ابن الخليفة، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة. هذه الخمر الذي كان يصنع في المدينة وقت نزول التحريم كان من خمسة أشربة، كان من العسل ومن التمر ومن الحنطة ومن الشعير ومن الذرة. قال: ما فيها شراب العنب. يقول ابن عمر يريد الرد على من زعم أنها لا تكون إلا من العنب، وهو الذي روى كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعبرة بالعلة وهي الإسكار، متى ما وجدت، سواء وجدت من شراب عسل أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو عنب أو من غيرها من أنواع الخمور المسكرة، فإنها محرمة. هذا الذي أراده ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه به هذا البيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال، أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في المظالم باب صب الخمر في الطريق. قال فيه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال: حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية وعلية أمه قال: حدثنا عبد العزيز بن الصهيب وهو البناني قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. هذا يشعر بأن من المخاطبين في وقت أنس من التابعين من كان قد يتعاطى هذا، وكان أنس رضي الله عنه ينكر عليهم، فاختلاف المسميات والتركيبات لا تخرج أي شراب عن كونه خمرا محرما داخلا في حد المحرم في هذه الآية. وهذا وجه إيراد هذه الأحاديث تحت تفسير هذه الآية. إنما الخمر، الخمر المحلى بالألف والآم يعم كل ما خامر العقل وأذهبه، فهو داخل في حيز التحريم. والفضيخ الذي يتكلم عنه أنس رضي الله عنه هو بسر التمر، والفضخ عندهم الكسر، فإنه يكسر أو يدق ثم يترك في الوعاء في مراحل إلى أن يصل إلى الإسكار، يعني يفضخ أولاً يكسر ويترك حتى يشدخ ثم يغلي ثم يزبد دون أن تمسه النار، ثم يقذف الزبد، إذا قذف الزبد أسكر، من شربه ذهب عقله. وأما في البدايات، بدايات الفضخ إذا وضع في ماء لتحليته لتحلية الماء، فهذا لا يدخل في حد التحريم، وإنما يدخل في حد التحريم إذا ترك إلى أن يقذف الزبد ويسكر، لكنه مع ذلك حرم تماما، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني لا يقول الإنسان سأبقى أشرب حتى يحصل الإسكار، لا، يعني ما قبل ما يحصل به الإسكار محرم تحريم وسيلة، وما يحصل به الإسكار محرم تحريم غاية. فكان أنس رضي الله عنه ينكر على هؤلاء، يعني ينتبذون ثم يقول هذا غير مسكن، هذا فضيخ، هذا كذا، ثم أورد لهم أن ما كان في عهد في وقت تنزيل التحريم هو يشبه ما أنتم عليه الآن. قال فإني لقائم أسقي أبا طلحة، يعني زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أمه، وفلان وفلان، إذ جاء رجل، وهذا من عادتهم يضيفون الضيف على هذه الخمرة ويكون لهم ساقي يديرها عليهم. قال إذ جاء رجل، هذا الرجل لم يسمى لكنه عدل صحابي، ما إبهامه لا يضر، في وما توقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند 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 اسمه، وإنما اعتمدوا التحريم بقوله. فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وماذا؟ قال حرمت الخمر. قالوا، يعني أبا طلحة زيد ومن معه، أهرق هذه القلال يا أنس. القلال جرار ضخمة، يعني لا يقلها إلا القوي من الرجال، مليئة بالخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه. قال أهرقها، يعني صبوها وأتلفوها أو أتلفها. قال أنس رضي الله عنه فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. هذا الاستسلام والطاعة، ما قالوا نتأكد هل النهي للتحريم ولا للكراهة ولا احتمال الناس وهم أو لا بد أن يأتي الدليل من الكتاب، ما قالوا ما هي الآية التي هل حرم بالقرآن ولا حرم بالسنة، هل هو هناك تفصيل في التحريم أو لا. ففيه قبول خبر الواحد ولم يسألوا البينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه المبادرة إلى الخير، وفيه المسارعة في تغيير المنكر، وفيه إتلاف ما قد يغري به، يعني هذه يعني ما كفوا فقط، مباشرة قال أهرق، يعني لأن النفوس ربما رجعت ومالت، خاصة أنها يعني عاشت على هذا الأمر سنين في الجاهلية. ويدلك على هذا التدرج في التشريع في تحريم الخمر، لأن الله عز وجل يعلم قوة التعلق الذي كان في قلوبهم بها. وهذا يشبه ما فعله كعب بن مالك لما جاءه كتاب غسان، قال فسجرت بها النار، يعني قطع الكتاب ووضعه في النار حتى ما يلتفت إليه بعد ذلك، ربما ضعفت نفسه. وفيه جواز صب الخمر في الطريق، ولذلك أورده في المظالم بهذا باب صب الخمر في الطريق. أولى بالجواز صب الماء، لكن بشرط عدم الأذى، ولو أتلف شيئا بسبب هذا فإنه يضمنه. لو صب ماء أو زيتا أو خمرا وزلقت به دابة أو تأذى به مسلم فإنه متسبب، سببية مؤثرة يضمن بسببها. يعني لو صب في الطريق زيت وتسبب بحادث مثلا، من صبه يتحمل لأنه سبب مؤثر. واستدل بهذا الفعل على طهارة الخمر الحسية، من قال به من الفقهاء السلف والخلف استدلوا بمثل هذا الدليل، قالوا لو كان نجسا ما أذن له من يجتنم في صبه في المدينة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا، نقول الله عز وجل يعلم، واحتمال علمه صلى الله عليه وسلم بهذا واقع، ومع ذلك ما نهى عنه. وعلى كل حال أكثر الأئمة، وهو اتفاق نقله شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة، أنه نجس العين، والاحتياط أولى بالبعد عنه، وخاصة أثناء الصلاة، لأن بعض الناس قد يبتلى بحمل شيء من المخدرات أو الخمور الذي يعمل في مكافحتها، ربما حمل شيئا منها وهو يصلي، أو يحتاط أولى. كذلك يحتاط أيضا من المواد التي فيها شيء مما يسكر من الكحول، مثل العطور التي نسبة الكحول فيها عالية، ما يتطيب بها ثم يصلي، يتورع منها أو لا، خروجا من الخلاف. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صبح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها.
يعني أنهم شربوا الخمر في صباح يوم أحد واستشهدوا، منهم والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعله يحكي عنه. ونزل في ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ما عليهم جناح، لأنهم ما حرمت الخمر. يعني غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، والحديث من أفراده تقدم في الجهاد عند قوله باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال فيه: حدثنا صدقة بن الفضل وهو المروزي قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن جابر وهو بن عبد الله. وفيه أن مثل هذا لا يقدح في الولاية، فهؤلاء سادات الأولياء، لكن ما خوطبوا بالتحريم بعد فلا يضرهم، فمن فعل ما صار منكرا لا يضره ذلك الفعل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا بعضهم كان على الشرك، ومع ذلك ما ضرهم هذا. فالعبرة بما آل إليه أمرهم من الإيمان والاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب التفسير، وهو من أحاديث العمدة. قال فيه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو بن راهوي قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابن إدريس هذا عبد الله الأودي عن أبي حيان. نعم، ابن إدريس هذا ما يقال هو الشافعي محمد بن إدريس، لأنه متأخر متقدم هذا. عن أبي حيان وهو يحيى بن يزيد التيمي عن الشعبي وهو عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر، فيه صحابي عن صحابي وابن عن أبيه، سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي خمسة، وذكرها. يعني نزل وهي خمسة في عهد النزول، وليس المراد الحصر، ما أراد الحصر، بدليل قوله في آخر الحديث: والخمر ما خامر العقل، كل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها. وفي حديث ابن عمر في مسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ولعل عمر رضي الله عنه أراد أن يرد على من أراد أن يحصر الخمر في بعض المشروبات دون بعض، فكل ما ستر وغطى العقل فهو خمر. وعمر رضي الله عنه ذكر العنب هنا، حديث ابن عمر في أول الباب ما فيها شراب العنب، هذا تكلم عما يعلم هو، وأبوه علم غير ما علم، فلعل شراب العنب استعمل فيما بعد ولم يكن موجودا في وقت التنزيل. والعبرة بالعلة في هذا كله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.